بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. قلنا ان السوق الاسلامية فيها مشاكل، وما لم تحل هذه المشاكل لا تكون السوق الاسلامية مؤدية للغرض المطلوب منها. اول مشكلة في السوق الاسلامية المماطلة في تسديد الديون، هذه تربك الوضع الاقتصادي ولا تجعل المعاملات مستقرة. وقد ذكرنا حلا لهذه المشكلة، وان لم يكن هذا الحل هو مورد التطبيق فعلا. المشكلة الثانية كما قلنا هو مشكلة ربط الربح باسعار الفائدة العالمية، الربح في البيع الآجل او الربح في البيع النقدي هم يربطوه بسعر الفائدة العالمية. انه هو اشترى سيارة بعشرة ملايين دينار، والان السيارة صار لها شهر عنده الان اللي يبيعها، ايش ربح ياخذ؟ عادة يربطوا ربحه بسعر الفائدة، يقول عشرة ملايين شهر اتأخرت انا هاي لو بخليها بالبنك الربوي ايش قد تربح؟ كل مليون يطول مثلا 25,000، 10 ملايين اذا 10 25,000 سيبيعها 10 ملايين و 250,000، فاذا تأخرت شهرين عنده يقول هاي الاموال 10 لو بخليها بالبنك الربوي ايش قد يطوني على المليون 25؟ راح يطوني 500,000، اذا ابيعها الان 10 و500، وهكذا. او اذا اراد الانسان ان يشتري هذه السلعة الى اجل يقول كم شهر تريدها التسديد؟ كم شهر؟ 3 اشهر. فيقول الشهر الاول 10 ملايين ربحه 250، الشهر الثاني 250، الشهر الثالث 250، اذا راح ابيعها 10 ملايين 750. اذا قبل 4 اشهر يقول 11 مليون، 5 اشهر راح يقول له 11 مليون و250، وهكذا. فالتجار عادة، ما نقول كل واحد منهم، عادة في السوق يربطون ارباحهم بسعر الفائدة العالمية. ليش؟ لماذا؟ بينا امس سر واحد، بينا امس سرا واحدا، وهو ان هذا الانسان التاجر الاسلامي او البنك الاسلامي الذي يحمل ويربح ويربح اصحابه الذي خلوا فلوسهم عنده مضاربة، واحنا نخلي فلوسه في البنوك تضارب البنوك فيها البنوك الاسلامية. هؤلاء يعيشون في جو لا ربوي، في جو ربوي، يعيشون في محيط توجد فيه بنوك ربوية، وفيهم يهود وفيهم مسيح وفيهم مسلمين لا يلتزمون بالأحكام الشرعية. هؤلاء كلهم يتعاملون بالكائدة. إذا إحنا نريد نبيع أكثر من الفائدة الموجودة ما حد يشتري من عندنا، ما حد يشتري من عندنا، لأن بيع بربح أكثر من الفائدة يقول ليش أشتري منك بهذا الربح الكثير؟ أروح أداين مقدار اشتري به نقدي ثم اعطي فائده اقل من بيع الشرية هذه السياره مؤجل، ما حد يشتري من عنده اذا اراد يبيع اكثر من ربح الفائده. اذا يبيع اقل من سعر الفائده، يبيع اقل من سعر الفائده، ربحه اقل من سعر الفائده، دولات اللي مخلين فلوسهم عنده يشوفون ربحهم قليل، لان ربح البنك قليل. اذا ربح المضارب عند البنك او عند التاجر هم راح يصير قليل، يجرون فلوسهم من عنده يروحون يخلوها عند من يعطي ربحا اكثر. يعني دول التجار يشوفون بالسوق دول مو كلهم فلوسهم مالتهم، دول اكثرهم فلوسهم مالت الناس عندهم يتاجرون فيها، فيدون ارباح على الاموال التي وضعوها مضاربه. فاذا يبيع اقل من سعر الفائده ربحا، اذا راح يعطي ربح لهم اقل، إذا يتربح لهم أقل وهم أكو من يعطي ربح أكثر يجرون فلوسهم يعطوها عند من يعطي ربح أكثر. هذا سر من أسرار ربط ربح التاجر وربح البنك بتعمل فائدة. ما يقدر يسوي غير هذا. يفتح كسر. يبيع أكثر من تعمل فائدة ما حيصير. يبيع أقل. الناس اللي يخليني فلوسهم حتى يشغلوا يجروه. فهو مضطر أنه يبيع ويتعامل. يبيع يبيع. لكن ربحه بتعمل فائدة يا ربطة. طيب. هذا السر من الأسرار. السر الثاني اللي ربط ربح التجار. وربح البنوك بسعر الفائدة. اكو سر ثاني. وهو اكو اسواق عالمية عملاقة. هذه الاسواق يتولد منها سعر يمثل اساس جميع الاسعار في العالم. اسواق عالمية. هي تبطي السعر. فحينئذ اذا ابطت هاي الاسواق العالمية السعر يتولد من هذا السعر المعطى من السوق العالمي يتولد اساس جميع الاسعار الاخرى في العالم. مثلا في سوق البترول فان السعر نفط برنت في بحر الشمال. هذا اذا اعطى سعر للنفط هذا يمثل المعيار. يعني اذا نزلت قيمة سعر نفط برنت في بحر الشمال نزلت اسعار النفط في كل العالم. اذا ارتفع سعر نفط برنت في بحر الشمال ارتفعت اسعار جميع اسعار نفط العالم. هذا السوق عالمية كبيرة. اذا اعطى سعر يكون اساس التسعير في كل العالم. هذا هكذا سوق البترول يتحدد سعر البترول بذلك السوق العملاق. ارتفع سعر نفط الريف ارتفعت الاسعار في دبي وغير دبي وايران والعراق. انخفض هناك السعر انخفض السعر. كذلك في سوق الذهب يقال ان السعر سوق زيورخ يمثل هذا المعيار. إذا زاد فيه سعر الذهب هو يقول الذهب صعد 2% زاد الذهب في كل العالم. إذا نقص هذا سعر الذهب سوق زيورخ إذا نقص السعر نقص سعر الذهب في كل العالم. لذلك دولة من سوق يقول له ليش الذهب اليوم يقول خل آخذ السعر غير يأخذ من سوق زيورخ. سوق عالمي عملاق هو يعطي سعر يؤثر على كل الاسعار العالميه للذهب. وكذلك في سوق القرض بفائده. يعني قيمه الفائده، الفائده ايش قد اليوم؟ 2%، 2.5، 3، 1.5. هناك اكو سوق ليبور. سوق ليبور في لندن وسوق ابراهيم ريت في نيويورك. هذول السوقين عالميين. يمثلان معايير لسعر الفائدة بحيث تربط يعني تربطوا بقية البنوك سعر فائدتها على هذين السوقين العملاقين. كل البنوك لما يعطيك فائدة يربطها بذلك السعر. بذلك السعر ليبور يمثل سعر فائدة. ابراهيم ريت في نيويورك يمثل سعر فائدة. فذولاك إذا قالوا الفائدة اليوم 2.5 هم كان 2 دول قال 2.5 ارتفع سعر الفائدة في جميع أنحاء العالم للقرض. فكل البنوك وكل العالم يربط سعر الفائدة بهذين السوقين. طيب البنوك الإسلامية العالم الإسلامي وهي كل هذه الدول الأوروبية غير إسلامية وهي أسواق عالمية غير ملتزمة بالإسلام. في البنوك الإسلامية في العالم الإسلامي ماكو معيار مستقل للسوق الإسلامية وللبنوك الإسلامية وللعالم الإسلامي لربط الربح به. ماكو. لما أريد نبيع اشتريت أنا سلعة أبيعها شقد أربح؟ أربح شقد؟ 5%، 8%، 10%، 15%، 20%. أقف السوق إسلامي يمثل سعر الربح بالمئة جد أرباح. لما أشتري السلعة بنقل قد أربح. لا يوجد هناك معيار مستقل للربح. لما أبيع نسيئة، أبيع نسيئة إلى مدة سنة، قد أخذ ربح على هذا الأجل الذي أدكه، أدك الربح مع الأجل، أدك في الثمن، منتج في الثمن، حتى ليس الربا هو ربح لأجل الأجل، لكن لا أجعله مستقلا في مقابل أجل. إذا أجعلته مستقل في مقابل أجل هذا ربا، أدكه في الثمن. قد أخذ ربح لما أجلك سنة؟ إذا أجلك 6 أشهر قد أخذ ربح؟ إذا أجلك 3 أشهر أكو معيار؟ لا يوجد معيار. بينما في الأسواق العالمية غير الإسلامية أكو معيار للفائدة، للذهب، للنفط. حقوق المعيار أسواق عالمية هي التي تمثل الربح. الربح في الإسلام ماكو، ماكو تحديد الربح، ماكو. طبعا أكو بعض العلماء من أهل السنة يقول أن الربح ينبغي أن يكون 10%، إذا زاد على 10% يصير حرام. لكن شنو دليله؟ شنو دليله أنا اشتريت فلس سلحة مليون، شنو دليل إلا أبيعها مليون ومئة ألف؟ شنو دليل 10% ربح من يجي؟ وأد أبيعها 15% ربح، 15% يعني أبيعها مليون ومئة وخمسين ألف. أكو مانع أد أبيعها 20% ربح، أد أبيعها 50% ربح، أبيعها 100%. من الذي يقول هذا حرام من علمائنا نحن؟ وما هو دليل من يقول أن الربح الكثير حرام؟ جيب آية قرآنية، جيب روايات، سنة نبوية، جيب أنه الدليل على أن الربح الكثير محرم. ما هو يعني الربح الجد؟ ما موجود. إذا في البنوك الإسلامية، في العالم الإسلامي، في التجارة الإسلامية لا يوجد معيار مستقل للربح. لذلك نجد أن البنوك الإسلامية أو التجار تتبنى أسعار الفوائد الدولية تربط ربحها بذاك، يعني ما تقدر هي تكون مستقلة في إنشاء ربح ومعيار للربح. ما عندها معيار للربح. واكو معيار عند الدول الغير الاسلاميه او البنوك غير الاسلاميه، هي اذا تريد ان تجعل معيارا مستقلا لا تنجح، لان تلك الدول هي التي ماخذ السوق، هي التي عندها اسواق عالميه كبيره، وهي التي تكون مؤثره ومسيطره، فهي لا تنجح. لذلك هذا سبب ثاني لربط ارباحنا في البيوع النقدية والآجلة، نربطها بمستوى الفائدة، نربطها بمستوى الفائدة، لأنه إذا نريد نسير خلاف الاتجاه العام ننكسر. أكو اتجاه عام، يعني الآن إذا كان، أضرب لك مثال، إذا كان سعر البرتقال الكيلو 2000 دينار هنا في العراق، إذا واحد يريد يبيع البرتقال مالته ب 4000 دينار ما حد يشتري منه. كلام الاتجاه العام، كلام الاتجاه العام يدفع كثر. فما يقدر، اكو اتجاه عام دولي، دول اقوياء، دول عندهم اسواق عالميه، دول عندهم بورصات عالميه، دول عندهم قدره على التجاره العالميه. ولذلك يبدون يسوون ان التجاره في العالم واحده، يمسكوها بيدهم. شو شي يقولون يصير؟
ممكن مقابله
للنقطه. نعم؟ بالنقصان، لكن ربعك اللي يتعاملون وياك يشردون ياخذون فلوسهم يردون ربح مثل ذولاك. فاذا اكو ربح في السوق حتى من ربحك ما حد يخلي عندك فلوس. بنك الاسلامي اذا يبيع باقل، باقل كما هي الاخلاق الاسلاميه، ربعه ياخذون فلوسهم يخلوها عند غيره، لان المسلمين يعني لا قليل منهم من يلتزم بالشريعه ويطبق احكام الشريعه، قليل منهم. الاكثر ياخذون فلوسهم تبقى انت ما تقدر تشتغل. طيب اذا اكو اتجاه عام مسيطر، هذا الاتجاه العام انت ما تقدر تخالفه، ما تقدر تخالفه، لانك لا تنجح في اعمالك وفي ربحك. فانت مضطر انه ربحك، مو تاخذ ربا، ربحك مال البيع الاجل تربطه بمستوى الفائده، والا ما تقدر تعيش، تطلع تسوق. هذا السبب الثاني لربط اسعار البنوك الاسلاميه والتجاره، يربطون ارباحهم بمستوى الفائده. طيب السؤال هنا ياتي، ما دامت الهيمنة الرأسمالية الربوية في الأسواق هي التي تفرض على الإسلاميين الملتزمين ربط ربحهم للبيع المؤجل، حتى بالبيع النقدي إذا اشترى سلعة بكذا مقدار بقت عدة شهر يربط ربحها بمستوى الفائدة. هنا السؤال يأتي، هل يجوز لنا نحن كمسلمين وكتجار مسلمين وكبنوك إسلامية، هل يجوز لنا استخدام وربط الربح في البيوع الآجلة بمعدل الفائدة العالمي أو لا يجوز؟ سلامي. الجواب، هذا الربط استخدام أسعار الفائدة الدولية كطريقة لحساب الربح في البيوع الآجلة أو غير الآجلة، هذا أمر ينافي الآداب الإسلامية، مناقاة أقول الآداب الإسلامية، الذوق الإسلامي، المستحبات الإسلامية، لأن المسلم يفترض فيه أن يتأدب بآداب الإسلام ويبتعد عن ربط ربحه بمستوى الفائدة. لماذا هاي الروايات اللي احنا نقدر نطلع أن الآداب الإنسان تقول لا تسوي، لكن على نحو لا تسوي إما مكروه وإما عدم العمل مستحب. الأدب الإسلامي يقول لا تربح على المؤمن، أصل على المؤمن لا تربح، يعمل نفس السعر، إذا تريد تربح عليا تربح قوت يومك، قوت يومك يعني أنت قاعد تبيع على الآن ثلاجة مشتري 10 ملايين تبيع عليه أربح قوت يومك، قوت يومك زيادة 10,000 دينار 20,000 دينار أربح قوت يومك، ولكن لا تحرم الربح، أكو أدب إسلامي، اربح قوت يومك، لكن اذا تريد تربح قوت يومين 3 4 5 10 ربح شهر ما تحرمه، لكن قلت اربح قوت يومك ولا تحرم الربح الكثير، لا تحرم. طيب الان هاي الروايات عن سليمان ابن صالح وابي شبل جميعا عن الامام الصادق قال ربح المؤمن على المؤمن ربا. طبعا في بعض الروايات تقول ربح المؤمن على المؤمن ربا يعني حرام، هذا عندما يظهر قائمنا وتقوم دولتنا لا في هذا الزمان، بعض الجزء في ذلك الزمان، ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من 100 درهم، يعني يشتري منك سلعة أكثر من 100 درهم فاربح عليه قوت يومك، أو يشتريه بالتجارة يشتريه هو يريد يربح فاربحوا عليهم وأرفقوا بهم، يعني دائما توصي بالربح القليل، يقولوا الربح القليل فيه بركه، ربح قليل. هاي روايه في باب 10 من آداب التجاره الحديث الاول. وورد هاي تحبب وتشجع على الربح القليل قوت يومك او لا تربح على المؤمن، اذا تربح قوت يومك. اخر روايه تستفاد منها كراهه الربح الكثير، كراهه هاي استحباب الربح القليل كراهه الربح الكثير. روايه ابي جعفر الفزاري قال دعا ابو عبد الله مولا له، الامام الصادق دعا مولا له اسمه مصادف فاعطاه 1,000 دينار وقال له تجهز حتى تخرج الى مصر فان عيالي قد كثروا، عيالي كثروا يعني اصرف عليهم، قال فتجهز بمتاع يعني اشترى من المدينه متاع، فتجهز بمتاع وخرج مع التجار. المصادف اشتغل الدينار متاع، خرج مع التجار الى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خارجة من مصر، القافلة الذاهبة سألت القافلة الخارجة فسألوهم عن المتاع الذي معهم، هم مشترين متاع رايحين لمصر، قلهم هذا المتاع موجود في مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة الذي خرجوا منها، وكان متاع العامة، يعني دول مسلمين متاع العامة يعني متاع ينفع الناس بأجمعهم، مثلا سنة تمر مثلا خمسة، وكان متاع العامة، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، مصر تمر هناك مصر سنة مصر، فتحالفوا دول التجار الرائحين وتعاقدوا على أن لا ينقصوا متاعهم من ربح الدينار دينارا، اللي سعره دينار يبيعوا دينارا، فلما قبضوا اموالهم يعني دخلوا مصر وباعوا اللي سعره دينار باعوا دينارين يعني ربح 100%. فلما قبضوا اموالهم انصرفوا الى المدينه، فدخل مصادف على ابي عبد الله الامام الصادق ومعه كيسان كل واحد 1000 دينار. فقال من مصادف جعلت في ذلك هذا راس المال فهي 1000 دينار وهذا الاخر ربح 1000 دينار. فقال الامام ان هذا الربح كثير ولكن ما صنعتم في المتاع سويتم بهذا الربح الوايد. فحدثه كيف صنعوا وكيف تحالفوا. فقال سبحان الله تحلفون على قوم المسلمين ان لا تبيعوهم الا بربح الدينار دينارا. ثم اخذ احد الكيسين وقال هذا رأس مالي ولا حاجة لنا في هذا الربح. ربح 100% ما اخذه. هاي الرواية في باب 26 من آداب التجارة الحديث الاول. هاي ما اخذ الربح الكثير. طبعا هاي روايتين رواية تحدد الربح القليل. رواية تذم الربح الكثير. لكن اكو روايات تجين. فذاك الجواز. وهذا نهي عن الربح الكثير. امر الربح القليل فيحمل على الاستحمال والكراهة. هاي آداب. آداب اسلام. اذا ربط ربحنا بمستوى الفائدة. هذا خلاف الادب الاسلامي اللي يقول المؤمن اصلا تربح اذا تربح قوت يوم. قوت يوم هو القليل. الان من الذي يرضى يقعد نصف واحد يبيع ياخذ قوت يوم ويسدد الدكان ويروح. لا يربح الا قوت يوم. اي تاجر من التجار او اي بائع من البائع يربح يقبل بربح قوت يومه. اليوم قوت يومك، ثاني يوم قوت يومك، ثالث يوم قوت يومك وهكذا. طيب اذا الاداب الاسلاميه لا تحدد ربط ربحنا بمستوى الفائده، هاي اولا. ثانيا لا توجد عندنا طريقه لحساب الربح. لا توجد عندنا طريقه لحساب الربح واجبه ماكو. زين قد اربحان؟ الربح القليل مستحق فما يتأتوا مستحق. الربح الكثير مكروه وهذا اسوي مكروه. قد اربح؟ بالنية قد اربح انا؟ انا مشتري سلع اريد ابيع قد اربح؟ اكو ميزان ماكو ميزان. انما الموجود اتباع صيغه العقد. انت وين صافك؟ ياخذون 10% ربح مع 20% 15% 20% بعضهم ياخذون 50% ربح بعضهم 100% بعضهم 200% ياخذون. المتبع صيغه العقد بين العين المبيعه والثمن بشرط ان يكون هذا البيع مكتمل الاركان مكتمل الشروط خاليا من الربا خاليا من الغرر خاليا من الغش. هذا البيع ماكو فد طريقه بحساب ربح التاجر ماكو الا صيغه العقد التي ينشئها مع الطرف الاخر بالتوافق. فربح قد يكون 2% 3% 10% 15% يختلف بالاختلاف. حينئذ اذا توفر هذا في العقد اذا لا اهمية للطريقة التي اذا توفرت شروط العقد وصيغة العقد وشروط المتعاقدين وشروط العوضين اذا فلا اهمية للطريقة التي يحسب فيها الربح. وحينئذ تعال هنا ما عندنا احنا ميزان. فاذا ربط التاجر ربحه بسعر الفائده يجوز ما عندنا احنا طريقه معينه تربط الربح ما عندنا. عندنا تقول قلل الربح قلل اصلا لا تاخذ المؤمن اصلا لا تاخذ ربح. بس اذا واحد ربط ربحه بسعر الفائده لا يوجد هناك نهي فهو امر مقبول اذا كانت صيغه البيع صحيحه. تقول لك بيعني هاي الزولية انا ابيعني اياها نقدي يحسب ليش اشتراها ايش قد تاخرت عنده يربطها بسعر الفائدة يبيع فيها يتعب الثمن. هو سعر السلعة المشتراة مع الربح مالته الربح يربطها بسعر الفائدة. هاي الزولية الان اشتراها ياخذ ربح قليل هذا الشهر تشتريها يعني فلوسه شهر متأخرة لو مخليها بالمصارف الربوية ياخذ كذا مقدار خلاص ست اشهر سيدها حسب سعر الفائده اشقد ست اشهر اشقد قالت ابيعها بهذا السعر. هذا امر مقبول لكن خلاف الاداب الإسلامية. طبيعي. الآن قلت. فإذا هذا من نقول له يابا هاي الزورية ليش أنت تبيع لنا إياها؟ يقول انتظر. ست أشهر تريدها إلى ست أشهر أعطيك المبلغ، ست أشهر. أو أريدها مقسطة على ستة أشهر، مقسطة. فيحسب سعر الزورية اللي هو مشتريها. إيش قد بقت عنده؟ ست أشهر بعد ياخذ الفلوس مالتها. يحسب يقول لك أبيعها كذا مقدار، ربط ربحه وبسعر الفلوس. خلابين. إذا هكذا هاي العملية والمعاملة نقول صحيحة، لأن السعر عينه. السعر عينه، قال لك هو بيشتري الزورية 1000 دولار. الألف دولار ربحها مثلا افرض 30 دولار في الشهر. فأنت تجي 6 شهور 30 افرضها في 680. هو هم شهر متأخر عنده 30 دولار ياخذ عليها صار 210، فيقول لك أبيعك إياها هذه إلى 6 أشهر 1210. هذا ما بيشتري. مرة يقول لك لا أنا أبيعك إياها ب 1000. أنت ايش قد تتأخر؟ 6 شهور. نشوف فائدة الشهر الأول ايش قد؟ ايش يقول ذلك السوق الذي يحدد الفائدة؟ فائدة الشهر الثاني ايش قد؟ فائدة الشهر الثالث ايش قد؟ وهكذا إلى الشهر السادس. فإذا فائدة الشهر الأول، الشهر الأول بل 1000 دولار 30، نقول 30 ايش تعطي في الشهر الأول إذا أقساط. فائدة الشهر الثاني صارت 2.5%، تعطي 25 دولار. فائدة الشهر الثالث صارت 4%، يعني 40 دولار تبقي 40. فائدة الشهر الخامس صارت 3.5، تبقي 35 دولار. فائدة الشهر الثالث صارت 5%، تبقي 50 دولار. فيقول لك أنا هاي 1000 دولار أريدها منك. بس 1000 دولار إذا منك ربحي، ربحي. في الشهر الأول ربط بسعر الفائدة. أنا ما أقول لك إيش قد تعطيني آخر 6 أشهر. الشهر الأول إيش قد فائدته؟ مع الشهر الثاني إيش قد فائدته؟ مع الشهر الثالث إيش قد نجمع؟ فيصير 30 الشهر الأول فائدته، 25 الشهر الثاني، 40 الشهر الثالث، 35 الشهر الرابع، وهكذا مع الألف تعطيني بالأخير هذا الثمن، ألف مع هذه الفوائد التي هي متذبذبة. هذا البيع باطل لأنه يؤدي إلى جهالة الثمن. أنا بيش سعر الزورية؟ يقول لا ما عين لك سعر معين. ألف دولار تعطيه بعد 6 أشهر. بعد 6 أشهر نحسب فائدة الشهر الأول، فائدة الشهر الثاني، فائدة الشهر الثالث. فإذا السعر ما محدد، فهذا غرر في المعاملة لعدم تحديد الثمن. إذا الثمن غير محدد تكون المعاملة باطلة. يوجد هناك من يبيع بهذه الصورة الثانية. من يبيع بهذه الصورة، ما يقطع السعر عليه. يقول السعر الفائدة الآن 3%، إذا ربح 1000 دولار 30، أظن في 680، بقى عندي شهر 30 210، رأس اللي عنده. يقول لا ما أبيع أي شيء. أبيع تعطيني 1000 دولار 6 شهور مع فائدة الشهر الأول حينما يخبر عنها السوق الذي مسؤول عن الفائدة. وهو السوق مثلا ليبور او سوق برايم ريت. هذاك الشهر الثاني انا تعطيني ربح ما اخبر عنه هذان السوقان. وهكذا اذا هذا البيع يكون باطل لان الثمن غير معين. اي
ممكن ان يقسم هذا على 6 اشهر. هو الشهر الاول ابيع هذه الزولية ب 1045،
اي
الشهر الثاني ب 1045.
لا لا لا، اذا طهيان إذا طهيا الألف بعد ما جابوا له 45. إذا طال ألف
نهاية إشارة المعاملة.
إذا طال ألف طال 45 خلص بعد. أما إذا الألف يأخر ما يعطيه إياه. فأول شهر يعطيه ربح الألف.
45.
الشهر الثاني يعطيه ربح. الشهر الثالث يعطيه ربح.
وهكذا.
إلى الأخير يعطيه الثمن. يعطيه الألف. هذا معناه أن الثمن غير معين. الثمن غير معين. يعني لما نسينا نقول له ليش اشتريت يقول ماذا؟
ألف معين خلاص.
ألف معين الربح.
والنهاية الشهر متعين الربح. نهاية الشهر خلص الشهر احنا
نتعين. لكن البيع إلى 6 أشهر. لو كان البيع إلى شهر فمن الأول حين العقد نقول له قد سنة يقول ماذا؟ ننتظر سوق ليبور شو يقول؟ ننتظر الشوف
يعني ايضا جهاله ايضا جهاله
جهاله مره لازم بالعقد يجي ثمن معين بالعقد يجي سلعه معينه اما بعدين يتعين الثمن هذا جهاله والعقد باطل. طيب اذا باعت سلعته بثمن مؤجل يكون عبارة عن ثمن السلعة المشتراك مع ربح بقدر الفائدة التي هي متغيرة من سعر إلى سعر. إذا الثمن غير معين. إذا الثمن بري الألف دولار معينة أما الربح غير معين. إذا الثمن صار غير معين يعني الثمن هو ليس ألف دولار. ألف دولار مع الربح. فإذا الألف دولار معين لكن الربح غير معين يعني الثمن غير معين فتكون المعاملة باطلة. طيب العقد يصير غرري فيه جهالة. ما هي الآثار السلبية لهذه المشكلة على عمل البنوك؟ البنوك عندها ودائع استثمارية أو التجار يأخذون ودائع من الناس يستغلون بها ثم ودائع استثمارية. بنوك آلاف الناس يضعون أموالهم في البنك لأجل المضاربة كمحوض السيولة أموال نقدية هذه يخلي 20,000 دولار هذه يخلي 50,000 دولار لكن 100,000 دولار هذا يقول 1,000 دولار يخلي يسموه حوض السيولة تسمح عندهم أموال طائلة يسموه حوض السيولة للمتاجرة بها ولا كلهم يردون ربح مضاربة يردون ربح هاي يسموها ودائع استثمارية يشتغل بها البنك يشتغل بها البنك يشتري ذهب يخليه إلى أن يرتفع سعره يبيعه هذا مثلا السوق الإسلامية يشتري أراضي لما ترتفع الأراضي يبيعها يشتري زوالي يبيعها هذه البنوك الغير الإسلامية تودعها في مصارف أخرى تأخذ الفائدة تقسمها على أصحاب الودائع هم يسموه ودائع استثمارية لكن يستثمروها في الربا البنوك الإسلامية تستثمر هذه الأموال في المضاربات في المشاركات في بيوع المرابحة بأجل بيوك الإسلامية يسوون عملية حلال أما البنوك الإسلامية تستثمرها في القرض بفائدة كل ديون البنك الإسلامي لما يشتري سلم يطلب دولاته يطلب ديون يشتري سلم يشتري حديد بعد 6 شهور يجي أو يشتري سبيسو أو يشتري نفط يسلم إليه في فلان مثلا بحر حتى يبيعه يشتري نفط اذا يشتري شيئا يعني يطلب الاخرين او لما يبيع هم يطلب الاخرين يبيع مؤجل مرابحة مؤجلة او يبيع نشيئة هم ديون لكن ديون نشأت من معاملات اما البنوك التقليدية الربوية فهي ايضا تتعامل بالديون لكن الديون التي نشأت من القرض لا من البيوع فلذلك قلنا رأس مال البنوك رأس مال التجار اكثر ديون لكن ديون نشأت من معاملات صحيحة ديون نشأت من قرض فائدة. طيب هذا اكو خطر واكو اثار سلبية للودائع الاستثمارية عند التجار ودائع استثمارية مال الناس عند التجار الشغلية او عند البنوك ما هو هذه الآثار السلبية؟ أولا نقول هنا لما يربطون الربح مالتهم التجار والبنوك الإسلامية بمستوى الفائدة يربطون المودعين يقولون إذا نخلي فلوسنا عند البنك الربوي يعطينا هالقدر ربح إذا نعطي للبنك الإسلامي يعطينا هالقدر ربح إذن هذه البنوك الإسلامية والبنوك الربوية واحدة تشكيك في إسلامية البنوك تشكيك في إسلامية هذا التاجر يقول هذا التاجر لما نخلي عندنا فلوس هم يعطينا ربح مربوط بمستوى الأسعار لما نخلي بالبنك الربوي هم يعطينا ربح مربوط بمستوى الأسعار أسعار الفائدة لأن هذا من يشتري ويبيع يربط بمستوى الفائدة لا أقل لا أكثر كما يعطيك ربح ما يعطيك شنو البنك الربوي يصير تشكيك في إسلامية التاجر وعمله يصير تشكيك في إسلامية البنوك وعملها وشو نخليه بالبنوك الربوية يعطونا ربح مثلا 3% نخليه عند هذا الإسلامي هم يعطونا 3% شنو الفرق يصير تشكيك في إسلامية البنوك تقوية. اكو فد هجنة على التشريع الاسلامي، اكو هجنة. يقولك البنوك الاسلامية والتجار يعملون كما يعمل البرادي. خلاص اي نفس الشيء. الان لما في ايران صارت ثورة اسلامية والحوزة العلمية هناك قدمت مشروعا بالتعامل غير الربوي الى البنوك، تعامل غير ربوي. وبما انه هناك دولة اسلامية مسيطرة تحد من البنوك الربوية، تحد منها، نجحت البنوك الاسلامية في تطبيق ما اعطته لهم الحوزة، واذا ربحهم اول كان 7%، الان ربحهم لما طبقوا هاي القوانين الاسلامية صار 14%. لكن ماذا يقولون؟ يقول نفس الشيء، كنا ناخذ ربح 7% الان ربح 14%، يعني يرضون بالربا. يقولون هاي عمليات ربوية، بس صورتها تسووها صورة لا تكون حقيقية. يعني لما تجي انت للبنك تقول له دايمني اريد اشتري معمل، يقول بدي ادينك. هاي في الزمن الاول، زمن الشهر، يدينك فلوس 5 ملايين دولار تشتري معمل، يحصل عليك فوائد قد فوائد 7%. فأنت ما دام سدد هذا المبلغ اول يوم 7 مليار، سددت 500,000 الفائدة قلت، لأن كانت 5 ملايين صارت 4.5 ملايين، إلى أن سدد 7%. إجوا دول الحوزة العلمية قالت لهم لا تسوون هيك، هذا تعالوا شاركوه مشاركة. قال عندك أنت؟ قال أنا عندي 5 ملايين. قال لهم نعطيك 5 ملايين تصير شركة اشتري المعمل واشتغل والربح منه. لما اشتغل أعطوه 5 ملايين، اشتغل المعمل اشتغل، واذا اعطوا 14% للبنك. البنك شو يقول لما هاي عملية بديلة للربا؟ هاي العملية يعني انت اول كنت تقار بفائدة حرام، الان مشاركة. مشاركة يعني شنو؟ مشاركة يعني المعمل من صار 10 ملايين اشتغل لمدة 2 سنين، قد انت صارت 8 ملايين، اشتغل 2 سنين انت صارت 6 ملايين، اشتغل 2 سنين قيمته صارت 5 ملايين. اذا البنك شنو لما يبيعوا المعمل؟ ياخذ 2.5 مليون على معمل مشاركة. طيب احترق المعمل في السنة الاولى، البنك شنو؟ يخسر. زاد الضرر اللي وقع على المعمل نصه هو يتحمله، هاي مقتضى المشاركة. بس هما شنو؟ رأسا يقولوا له احنا غير مسؤولين عن الاضرار التي تقع على المعمل، غير مسؤولين عن حركة، غير مسؤولين عن تنزل قيمته، احنا مشاركين تبقينا 14%، بعدين تبقينا 5 ملايين كلهم. هاي شو شركة؟ هاي مو شركة. فما اعطتهم الحوزة ما يطبقوه، لا يطبقوه. اجلس وقع هنا وقع هنا وقع هنا وقع هنا، روح اقول هاي 5 ملايين ابقين ربح 14 مليون. يعني وقعوك على المشاركة ولا يعملون بالمشاركة. فهاي تهمة، تهمة للتشريع الإسلامي الذي تشريع يجبك مشاركة إلى أحكام، لما ربا إلى أحكام. فإحنا الحوزة تقول يا رب تسوون هاي حرام سووها، هم يسوون هذه صورة لا حقيقة، لا يتحملون أحكام المشاركة التي هي قد تكون في ضررهم وقد تكون المشاركة في نفعهم. يعني هذا المعمل الذي هو 10 ملايين إذا اشتغل 2 سنين قد يصير قيمته 14 مليون في حالة من الحالات. إذا يربحون ما هذا يقول لا احنا ما نريد ربح، لكن ما نتحمل خسارة، تعطينا أموالنا كاملة وتعطينا 14 مليون. إذا هو هذا يقول، إذا نقول لك هو هذا كنا ناخذ 7% ربا، الآن ناخذ ربا 14%. لا يفهم أن عنوان المعاملة هنا اختلف عن المعاملة الأولى وله أحكام تختلف عن المعاملة. فإذا أكفل الشبهة أن الأحكام الإسلامية هي نفس الأحكام غير الإسلامية، ما كفر. هذا ربط السعر، ربط الربح بمستوى الأسعار ما الفائدة، يقوي هذه الحجة. ثانيا قد يتحايل عليك هذا، قد يتحايل عليك البنك الإسلامي لما تتغير أسعار الفائدة، يقول لك أنا هو هذا، يقول لك أنا ما أبيعك بسعر معين، أنا أبيعك هذا الشراء بألف دولار تتيه بعد ست شهور. ثم كل شهر تتيه سعر الفائدة. تتيه سعر. فربحي الألف دولار بعد ستة أشهر. وأسعار الفائدة فيها ستة أشهر. يربطك بهذا. يخاف أنه يأخذ منك سعر الفائدة 3%. بعدين سعر الفائدة في الشهر الثالث والرابع والخامس والسادس يصير 4%. إذا صار 4% العميل ما تشيري يريد الربح العالي لأن فائدة تبعث. إنت صح تبطي ربح 3% ما يرتضي منك يأخذ فلوسين. فهو يحتاج. يقول له أنا السعر أحدد إليك 1000 دولار مع سعر الفائدة المتذبذب. مع سعر الفائدة المتذبذب. يطلب منك يسوي هذا. إذا ما سوى هذا قد تنزل الفائدة. قد تفعل الفائدة. هو ما في الفائدة أقل. إذن المتعاملين معه من الذين وضعوا أموالهم مضاربة ما يكملون بالربح القليل. يقول فلان بنك أدفع أكثر. ليش أنت بطيت أقل؟ فأنت غير قادر على مراعاة مصلحته. لا يسحبون أموالهم. فتضطر هاي ضبط الربح بمستوى الفائدة في هذا الضرر. أنا بعض البنوك تتحايل لا تحدد السعر من الأول. بل تقول السعر الدولار مع سعر الفائدة المتذبذب. وهناك أثر سلبي آخر يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.